بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر صفر سنة 36 معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح بلوغ المرام، وموضوعنا في هذا اليوم متصل بما سبق، فنحن في باب الصلاة، في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، وقد وقفنا عند الحديث المتعلق بصفة السجود، ورقمه 34 و200 بترقيم الطبعة التي نقرأ منها. وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال فيه الحافظ ابن حجر: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. الجبهة والأنف عضو واحد، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. الحديث الثاني قال: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. الحديث الثالث قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. الحديث الرابع قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. هذه 4 أحاديث موضوعها واحد، موضوعها صفة السجود في الصلاة، موضوعها صفة السجود في الصلاة. حديث عبد الله بن عباس ذكر فيه ما يجب السجود عليه، وأنه يجب السجود على هذه الأعضاء 7: الجبهة ويتبعها الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت، والآمر له هو الله. وهذا يدل على أن السجود على هذه 7 واجب، وهذا من الأمور التي يغفل عنها جمع من المصلين. نجد بعضهم يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، وبعضهم يلعب بكفيه وبيديه، وبعضهم يلعب بقدميه من الخلف، أو يضع إحدى القدمين على الأخرى، فهذا فيه خلل كبير في الصلاة. فلا يجوز للمصلي أن يرفع عضوا من أعضائه هذه السبعة حال سجوده، لابد أن يكون سجوده على هذه الأعضاء السبعة. وقد جاء في حديث خرجه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. فلو سجد على الأعضاء كلها إلا الأنف ففي صلاته خلل كبير. وقد تكلم العلماء هنا عن السجود على الجبهة بدون حاجز، بمعنى أنهم تكلموا عن السجود على كور عمامة، إذا لبس العمامة وكانت على جبهته قالوا فالأفضل أن يباشر الأرض بجبهته، فلا يسجد وعلى جبهته شيء متصل بها. ولكن إذا سجد على كور العمامة فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك يسجد على كفيه ولا يكون على كفيه شيء، لكن لو سجدوا على كفيه شيء لا مانع، كان يكون أن يسجد في قفازين لحاجة، أو تصلي المرأة عند رجال أجانب تغطي كفيها. فالحائل المتصل ككور العمامة مثلا أو العمامة السجود عليه جائز لحاجة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته ويباشر بجبهته الأرض، هذا ولا يضع عليها شيئا متصلا. أما السجود على السجادة أو على الفرش كما هو الحال اليوم فهذا جائز والحمد لله. الحديث الثاني حديث ابن بحينة، فيه بيان ما يتعلق بصفة اليدين عند السجود. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، والمعنى أنه لا يضم نفسه في الصلاة، رجلا كان أو امرأة لا يضم نفسه بحيث إنه يكون منكمشا، بل كان يفرج بين يديه وعضديه. يقول الراوي حتى يبدو بياض إبطيه، يعني حتى يظهر. والحديث دليل على أن هيئة السجود الموافقة للسنة لابد أن يكون فيها إبعاد العضدين عن الجنبين، إبعاد العضدين عن الجنبين، فلا يلصق عضديه بجنبيه ويبالغ في ذلك إلا إذا كان بجواره أحد فإنه لا يؤذيه. تقول ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، لو شاءت بهمة، البهمة ولد الغنم الصغير، وكلامه هذا معناه أنه كان يجافي بين عضديه وجنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه بيان مظاهر النشاط. أما الكسلان والذي عنده فتور ويصلي كذلك فإنك تجده كالمنكمش على نفسه. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك. إذن السنة في السجود أن تضع الكفين على الأرض وتستقبل بأصابع كفيك القبلة. قال: وارفع مرفقيك. هذه السنة الثالثة، أن ترفع المرفقين، يعني ترفع ذراعيك عن الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا في السجود. إذن هذه الأحاديث دلت على ثلاث صفات من صفات السجود: أولها إبعاد العضدين عن الجنبين، والثاني وضع الكفين على الأرض مستقبلا بهما القبلة، يبسط كفيه على الأرض مضمومة الأصابع كما سيأتي إلى القبلة، والصفة الثالثة رفع الذراعين عن الأرض. وفي حديث وائل بن حجر: كان إذا ركع فرج بين أصابعه، يقبض بكفيه الركبتين، يعني يضع كفيه على ركبتيه. كيف يضعهما؟ يضعها مفرجة الأصابع، ويقبض على ركبتيه، وإذا سجد ضم أصابعه. ففيه بيان أن السنة في أصابع اليدين حال الركوع تفريجهما فوق الركبة كالقابض عليها. وأما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع، يستقبل بذلك القبلة. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا في صفة الصلاة للجالس الذي يعجز عن القيام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وصححه الألباني أيضا وجماعة من أهل العلم. هذا الحديث موضوعه من صلى جالسا كيف يكون جلوسه. صلاة الفريضة يجب أن يصلي فيها قائما، فإن عجز صلى قاعدا. صلاة النافلة القيام فيها سنة، يجوز أن يصلي النافلة جالسا. فإذا صلى المصلي جالسا لعذر في الفريضة أو لعذر أو لغير عذر في النافلة، فهذا الحديث يبين أن الأفضل أن يتربع في حال القيام، إذا كبر يجلس متربعا. وصفة التربع معروفة: أن يجعل القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، والقدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ويضع كفيه على ركبتيه، فيكون قد صلى متربعا، صلى متربعا. والصلاة بهذه الكيفية أفضل من الصلاة على الكراسي، أفضل من الصلاة على الكراسي. فهذه الصفة دل عليها هذا الحديث. ولكن لو صلى جالسا على غير صفة التربع فإن الصلاة صحيحة، الصلاة تكون صحيحة. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر حديثا موضوعه الذكر بين السجدتين، وهو حديث ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي. واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. جاء في بعض الروايات زيادة كلمة واجبرني، وفي بعض الروايات وارفعني، فيكون سبع كلمات: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني، واجبرني، وارفعني. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الألباني وضعفه غيره. والحديث كما ذكرنا صححه الشيخ الألباني، ويدل على ماذا؟ يدل على استحباب هذا الذكر بين السجدتين. وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكررها صلى الله عليه وسلم. فهذا الجلوس في الصلاة، الجلوس بين السجدتين في الصلاة، مكان للدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني. وهذه الكلمات الدعاء بها يجمع للمسلم خيري الدنيا والآخرة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يدعو بهذه الكلمات وقال له: إنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. فيدعو يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وله أن يدعو بعد هذه الكلمات بما شاء، له أن يدعو بعد هذه الكلمات بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه في بيان حكم جلسة الاستراحة، فقال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، قال مالك: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. جاء مالك بن الحويرث مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من قومه، فمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 يوما، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الشرع والدين، وعلمه الصلاة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان هذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول مالك: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، يقول: فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، إذا انتهى من الركعة الأولى أو انتهى من الركعة الثالثة فإنه لا ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يجلس جلسة خفيفة. هذه الجلسة الخفيفة سماها العلماء جلسة الاستراحة، سماها العلماء جلسة الاستراحة، فقبل أن يقوم إلى الثانية يجلس جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ثم يقوم. واختلف العلماء في مشروعيتها، وسبب الخلاف أن الصحابة الذين رووا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا هذه الصفة، يعني ما ذكروا أنه كان يجلس هذه الجلسة، وإنما كثير من الأحاديث فيها أنه إذا انتهى من الركعة الأولى يقوم بدون أن يجلس. ولهذا اختلف العلماء على قوله الأول، وهو قول كثير من العلماء أن هذه الجلسة لا تشرع إلا بسبب من ضعف أو كبر سن. وقالوا مالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يقول بعض التابعين: أدركت غير واحد من الصحابة، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى من السجدة في أول ركعة والثالثة قام ولم يجلس. كثير من الصحابة ما كانوا يجلسون هذه الجلسة. وعلى والقول الثاني أنها سنة، من أحب أن يجلسها جلسها، ومن لا فلا حرج عليه. والقول الأول أقوى، أنها سنة عند الحاجة أو جائزة عند الحاجة من كبر أو مرض أو غير ذلك. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 4 أحاديث أو 3 أحاديث تتعلق بمسألة القنوت. نعم، 4 أحاديث فيها مسألة القنوت في الصلاة، يعني الدعاء. فالأحاديث الأولى ذكر يعني، ولما يتكلم العلماء عن القنوت يدخل معنا 3 أنواع من القنوت: قنوت النوازل، والنوع الثاني القنوت في صلاة الفجر خاصة، والنوع الثالث القنوت في صلاة الوتر. فهذه الأحاديث 4 فيها حديث عن هذه المسألة، مسألة القنوت. والقنوت له معاني في اللغة، القنوت له معاني في لغة العرب، منها أن القنوت معناه مداومة الطاعة، والمعنى الثاني القنوت معناه طول القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، أن يطيل القيام فيها فيقرأ طويلا. والمعنى الثالث أن القنوت معناه السكوت. والمعنى الرابع أن القنوت معناه الدعاء، وهذا هو المقصود في هذه الأحاديث. الحديث الأول والثاني فيه بيان مشروعية القنوت في النوازل. قال الحافظ ابن حجر: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه الرواية: فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، فنكتب عندها رواية ضعيفة فيها راو اسمه عيسى ابن ماهان الرازي أبو جعفر، عيسى ابن ماهان الرازي أبو جعفر، وهو ضعيف، ومع ضعفه فقد خالف في روايته روايات الصحيحين وغيرها. قال ابن حجر: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث فيها بيان مشروعية قنوت النوازل. النوازل أن تنزل بالمسلمين مصيبة، تنزل بهم مصيبة أو كارثة، فحينئذ يأمر ولي الأمر الناس بالقنوت، والأفضل أن يربط هذا القنوت بولي الأمر، فإذا أمر بالقنوت نقنت في الخمس الصلوات وهو سنة، ليس بواجب، هو سنة، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، يدعو على رعي وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، كان يدعو في الخمس الصلوات، إذا انتهى من الركوع في الركعة الآخرة رفع يديه ودعا يدعو عليهم. وكانت هذه القبائل قد قتلت جماعة من الصحابة من القراء الكبار وغدرت بهم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعا صلى الله عليه وسلم لأناس من المسلمين كانوا قد وقعوا في الأسر عند الكفار، فكان يدعو ويقول اللهم أنجي فلان وأنجي فلان وأنجي فلان، ويسميهم بأسمائهم. فإذا أذن ولي الأمر أو رأى ولي الأمر أن يقنت فإنه يقنت في الخمس الصلوات، ويدعى في ذلك بالنازلة الحادثة، يعني حصل للناس مثلا بلاء أو خوف فيدعى برفع هذا الأمر. أما ما يفعله الأئمة اليوم من أنهم يقنطون بلا إذن فهذا مخالف للسنة، وكذلك يسبب البلبلة والفتن بين الناس، وتصبح النوازل مزاجية، يقنط بعض الناس إذا نزل شيء ويترك إذا نزل شيء آخر، فتحدث الفتنة بين الناس. وإنما يرجع ذلك لتنظيم ولاة الأمر كما كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، فرسولنا قنت وترك، ولم يعرف أن أحدا من المساجد في زمانه صلى الله عليه وسلم قنت بلا إذن منه صلى الله عليه وسلم، بل لا يعرف أنه قنت، كان القنوت في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا في زمن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. والأمر الثاني ما يقع فيه بعض الأئمة من المخالفات أنهم يطيلون هذا القنوت فيدعون بكل شيء، يدعو بأن يغفر الله له ذنبه، ويدعو للأحياء والأموات، ويستسقي ربما في هذا الدعاء، وهذا كله مخالف للسنة. دعاء النوازل ندعو للنازلة التي نزلت، وكذلك بعضهم يدعو في دعاء النوازل بدعاء الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وهذا خطأ. في دعاء النوازل تدعو بالنازلة لأن يرفعها الله وتصرح بها، وتكتفي بذلك بدون إطالة، ويكون القنوت في الخمس الصلوات. وإذا قنت في الفجر والمغرب فقط فهذا جائز، وإذا قنت في النوازل في الفجر فقط فهذا جائز، ويكون قنوت النوازل مؤقت فيه بشهر أو قريب من شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في النوازل أنه قنت شهرا في الخمس الصلوات يدعو والناس يؤمنون من خلفه، وثبت عنه أنه دعا في صلاتين في الفجر والمغرب، وثبت عنه أنه دعا في الفجر بالنوازل، هذه هي السنة. المسألة الثانية قنوت الفجر، القنوت في صلاة الفجر دائما وفي كل يوم، أما هذا فإنه محدث ولا يجوز، ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر فقال وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا الحديث حديث واضح بين، فهذا الحديث يدل على أن القنوت في الفجر الذي يفعله الشافعية اليوم من الأمور المخالفة للسنة. طبعا هم يفعلون ذلك لأنهم يرون أن الحديث السابق ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا يقولون هو حديث صحيح، ولكن الراجح أنه حديث ضعيف، وقد أملينا سبب ضعفه والعلماء قد ضعفوا هذا الحديث. وحديث الأشجعي طارق الأشجعي رضي الله عنه بين أن هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهؤلاء خير الناس. ولهذا قال بعض العلماء: كيف يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في كل يوم في صلاة الفجر ثم لا ينقل إلينا بإسناد صحيح بين؟ لأن الصلاة تتكرر كل يوم، فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في صلاة الفجر يقنت ويدعو ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، والصحابة يؤمنون على هذا الدعاء من خلفه، ثم لا ينقل إلينا بإسناد صحيح. فهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث. ولهذا فجمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة وغيرهم من الصحابة والتابعين كلهم على أن الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل محدث، ليس المشروع، إنما يفعل ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان في النوازل. فإنه لم يسمع عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه كان مستمراً عليه فضلاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما السنة القنوت في النوازل عند تسلط الأعداء على المسلمين وعلى ديارهم، فيدعو لهم ويدعو على أعدائهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الدعاء أن يرفع رأسه من الركوع، أن يقول بعد أن يرفع رأسه من الركوع الأخير في الصلاة بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يدعو بالنازلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض دعائه يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوان. فيدعو في النوازل بالدعاء المناسب لتلك النازلة، ويختصر ولا يشق على الناس في ذلك. هذه هي السنة فيما يتعلق بهذه الأنواع من القنوت، القنوت في النوازل والقنوت في الفجر كما بينا. ثم ذكر الحافظ رحمه الله الحديث المشهور في القنوت في صلاة الوتر، فقال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهذه زيادة صحيحة. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي، وهذه الزيادة فيها ضعف، وهذه الزيادة فيها ضعف. يقول الحافظ: وللبيهقي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف، يعني هو حديث ضعيف. وهذا من إنصاف الحافظ بن حجر، فإن ابن حجر شافعي، ومع ذلك بيّن أن هذا الحديث حديث ضعيف الذي يدل على القنوت في صلاة الفجر. ولهذا الشافعية يعتمدون على هذا الحديث، فتجدهم في قنوت الفجر كل يوم يدعون بدعاء قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وهذا لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما حثنا عليه الشافعي رحمه الله، فإنه قال: إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفروا بكلامي عرض الحائط. كان يحثنا على اتباع السنة
ولا يحث على التعصب لقوله ولا لرأيه. هذه الكلمات العظيمة المباركة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي صغيرا في 7 أو 8 من عمره، فهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وتعليمهم الشرع والدين وحثهم على الصلاة والعبادة والدعوات المباركات. فقد علم الحسن بن علي أن يقول هذا الدعاء المبارك: اللهم اهدني فيمن هديت، أي اشملني بالهداية، هداية التوفيق، واجعلني من جملة من هديته. يتوسل إلى الله جل وعلا بذلك: وعافني فيمن عافيت، ارزقني العافية، العافية من كل نقص في الدنيا والآخرة، واجعلني من جملة من عافيته في دينه أو في بدنه. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتولني في من توليت، أي كن لي وليا وناصرا ومعينا، واحفظني وبارك لي فيما أعطيت، أنزل فيما أعطيتني من العلم والمال والجاه والولد البركة، والبركة من الله، البركة تطلب من الله وهي من الله، لا تكون البركة بالتمسح بالقبور والأضرحة والأولياء أو بغير ذلك. ولا يقال عن فلان إنه مبارك يعني بركة ذاتية لجسده، البركة من الله، والبركة في التمسك بالسنة واتباع السنة والعمل بها. وقيني شر ما قضيت، وقيني أي اصرف عني شر قضائك، يعني شر الذي تقضيه، شر ما قضيته. لا يكون شيء من الله إلا وفيه خير، لا يكون شيء من الله من قضاء الله ومن فعل الله إلا وهو خير مطلقا. لكن الشر هنا المقصود به بالنسبة لابن آدم في المقضي عليه، قد يصاب إنسان بمرض فالمرض شر عليه، لكن الله جل وعلا قدر عليه ذلك لحكمة عظيمة ولخير أراده به سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: والشر ليس إليه، يعني ليس إلى الله سبحانه، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أي إنه لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاه. هذا مدح لله سبحانه وثناء على الله جل وعلا. فإنك تقضي يا رب، أنت صاحب الأمر والنهي، ولا يقضى عليك، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ثم يقول: إنه لا يذل من واليت، أي لا يضعف من واليته يا رب، ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، أي لا يكون له العز ولا النصر من عاد رب العالمين جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذلة والهوان على من خالف أمري. ثم يقول: تباركت ربنا، أي تعاظمت، وتعاليت، أي من العلو، والمعنى لك يا رب علو الذات وعلو الصفة، فالله فوق كل شيء موصوف بصفات الكمال. ما أجمل هذا الدعاء. وهذا الحديث يدل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، وأنه يستحب أن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة. ويجوز أن يختم هذا الدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في آخره: وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقد كان بعض الصحابة يفعله، لم يثبت في هذا الحديث، لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يختمون الدعاء بدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء الثابت والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الناس في الوتر يزيدون زيادات كثيرة، خاصة إذا صلوا بالناس التراويح في رمضان، وربما تركوا ما ثبت. والأولى أن يتقيد الإنسان بالسنة، فإذا زاد أحيانا لا بأس. والسنة ألا يقنط في الوتر دائما، الرسول كان يصلي الوتر كل ليلة، فأحيانا يقنط وأحيانا ما يقنط، بل لم يثبت من فعله أنه قنط، وإنما ثبت أنه علم الحسن بن علي، فيقنط أحيانا ويترك أحيانا أخرى. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين أو ثلاثة موضوعها كيف يكون النزول إلى السجود. إذا صلى الإنسان وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم كبر وركع ثم رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم أراد أن يسجد، فكيف يكون نزوله؟ هل يبدأ، هل يكون أول ما يصل إلى الأرض ركبتيه أو يديه؟ فذكر لنا أحاديث في هذا الباب، أولها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. أخرجه الثلاثة، أخرجه الثلاثة يعني أبا داود والترمذي والنسائي. يقول الحافظ وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول أي حديث أبي هريرة شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذه مسألة كثر فيها الكلام. عندنا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه قبل ركبتيه، وفي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتيه. ويخالفهما حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. بعض العلماء جمع بين هذا الاختلاف فقال حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل، ومنهم الحافظ بن حجر، وبناء على ذلك قالوا السنة النزول باليدين قبل الركبتين. ومن أهل العلم، وهذا القول يعني قال به بعض المالكية وجماعة من العلماء، ومن أهل العلم من قال العكس، قالوا حديث وائل بن حجر أرجح وأصح من حديث أبي هريرة، والسنة أن تضع ركبتيك قبل يديك، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد وأطال فيها النفس. والراجح هو أن هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة كلها ضعيفة. حديث أبي هريرة نكتب عنده ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي، ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي. وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ضعفه البيهقي والدارقطني والألباني وغيرهم. والحديث الثالث حديث ابن عمر ذكر الحافظ أنه موقوف، أن الصحيح فيه أنه موقوف كما أشار كما ذكر ذلك البخاري، يعني هو من فعل ابن عمر. إذن هذه الأحاديث الثلاثة ضعيف، لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد أمرنا باتباع سنته أنه كان يضع يديه، يضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه قبل يديه بن عمر رضي الله عنه. وصح عن ابنه عبد الله بن عمر أنه كان يقدم اليدين قبل ركبتيه. فنقول في هذه المسألة الأمر واسع، من قدم يديه قبل ركبتيه جاز، ومن نزل على ركبتيه قبل يديه فهو جائز، وهذا أفضل، تقديم الركبتين على اليدين أفضل، أولا لأنه ثبت عن عمر وهو قول جماهير العلماء، ومن بدأ بيديه فهو جائز لفعل ابن عمر، فالأمر واسع، الأمر في ذلك واسع. وأما هذه الأحاديث الثلاثة فكما ذكرنا الصحيح من أقوال أهل الحديث أنها لا تصح وأنها ضعيفة. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث تتعلق بصفة اليدين حال جلوس التشهد، وإن شاء الله نقرأ هذه الأحاديث في الدرس القادم الذي سيكون إن شاء الله بعد الإجازة، يعني عندنا الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون إجازة، وبعدها إن شاء الله نواصل القراءة في كتاب الصلاة إذا تيسر بإذن الله تعالى، ورجع نكمل ما يتعلق بباب صفة الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.